بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على حجية خبر الثقة أهمها وعمدتها صحيحة الحميري، حيث روي فيها عن الإمام الهادي عليه السلام: العمري ثقتي فاسمع له وأطع. العمري ثقتي، ما قال لك عني فعني يقول، وما أدى إليك فعني يؤدي، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وروى عن الإمام العسكري عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع، فإنهما الثقتان المأمونان. ورد على الاستدلال بهذه الصحيحة المباركة على حجية خبر الثقة عدة إيرادات، وصلنا إلى الإيراد الثالث، حيث قيل بأن هذه الصحيحة إن دلت على حجية خبر الثقة فإنما تدل على حجية خبر من كان في مستوى عال من الوثاقة، حيث عبر الإمام عليه السلام عن العمري بأنه ثقتي، يعني من أعتمد أنا كإمام عليه. وهكذا يشتمل التعليل على حرف اللام: فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون، أو فاسمع لهما وأطع، فإنهما الثقتان المأمونان. واللام هنا تدل على مرتبة عالية من الوثاقة، كما يقال زيد الفقيه، فإنه يختلف عما لو قيل زيد فقيه. أشكلنا عليه بأن المهم هو التعليل، أما أنه ورد في صدر الرواية العمري ثقتي هذا ليس بمهم، لأن المهم هو التعليل، مضافا إلى أنه ورد في كلام الإمام العسكري عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، ولم يقل العمري وابنه ثقتايا. واحتمال التصحيف هنا غير عرفيا، بعد أن الموجود في الكافي في جميع نسخ الكافي العمري وابنه ثقتان، وهكذا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. وأما ما قيل من أن اللام تدل على مرتبة عالية من الوثاقة فلا شاهد عليه. فيا ترى أنه إذا قيل أكرم زيدا فإنه العالم العادل، إن أصاب ثوبك خمر فاغسله فإنه المائع المسكر، إن أصاب ثوبك فقاع فاغسله فإنه المائع المسكر. هل يفهم من ذلك مرتبة شديدة من العلم والعدالة أو من السكر؟ نحن لا نفهم ذلك حسب الذوق العرفي. نعم قد يعهد هنا هذا الحكم، ومعهودية هذا الحكم توجب أن يقال أكرم زيدا فإنه العالم العادل، أي فإنه العالم العادل الذي قلنا بوجوب إكرامه. إن أصاب ثوبك فقاع فاغسله فإنه المائع المسكر، يعني ذلك المائع المسكر الذي قلنا بوجوب الاجتناب عنه وعن ملاقيه. والذي يدل على ذلك أنه في صدر الرواية الإمام قال العمري وابنه ثقتان، لا أنهما ثقتان بوثاقة عالية. الإيراد الرابع ما كنا نذكره سابقا والذي رأيناه ذلك في بعض كلمات المعاصرين، من أن هذه الصحيحة وردت لبيان الصغرى، دون الكبرى. نعم تشير الصحيحة إلى الكبرى المرتكزة في أذهان العقلاء والمتشرع، لكن ليست بصدد بيان تلك الكبرى حتى يؤخذ بإطلاقها. فلعل حجية قبل الثقة مشروطة بشرائط لم تذكر في هذه الصحيحة، كان يفيد خبر الثقة الظن النوعي أو الوثوق النوعي بالواقع. لكن الإنصاف عدم تمامية هذا الإيراد أيضا، فإن بيان الكبرى ظاهر في أن تلك الكبرى مطلقة، وأما كونها مجردا مشير إلى مرتكز عقلائي، ولعل ذاك المرتكز العقلائي مشروط بشروط غير مذكورة في هذا الخطاب، هذا غير عرفية. الظاهر من قوله عليه السلام العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه ثقة مأمون، أن نكتة وجوب قبول قوله كونه ثقة لا كونه ثقة مضافا إلى إفادة خبره للوثوق النوعي. فيختلف ذلك عن مثل رواية أخرى يقول ابن المهتدي للإمام عليه السلام: لست أصل إليك في كل وقت، شقتي إليك بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم. هنا نقبل أن السؤال والجواب ركز فيهما على بيان الصغرى، أي كون عبد يونس بن عبد الرحمن ثقة أم لا، وليست الكبرى مذكورة في كلام الإمام عليه السلام في هذه الرواية بخلاف صحيحة الحميري. وبذلك تبين الإشكال فيما ذكره الشيخ الأنصاري من أن القدر المتيقن من هذه الصحيحة وغيرها حجية خبر ثقة يوجب خبره الوثوق بصدقه، خبر ثقة يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الوارد في الأخبار المتقدمة. ما عرفنا لفظ الثقة يدل على لزوم كون خبره موجبا للوثوق بمطابقة خبره للواقع بالفعل، ليس دائما خبر الثقة مفيدا للوثوق بمطابقته للواقع، لأننا نحتمل أنه أخطأ اشتبه، قد تكون هناك شواهد غير معتبرة على خطئه فلا يحصل الوثوق بصدقه. لماذا لا يشمله قوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، أو العمري ثقتي، ما قال لك فعني يقولان، ما أديا إليك عني فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. الإيراد الأخير ما يقال من أن من المحتمل أن يكون الإرجاع إلى العمري وابنه من باب الإرجاع إلى الفقيه، لأنه أمر بإطاعتهما، الراوي لا يأمر بشيء حتى يطاع، الفقيه يأمر بإفتائه يأمر أو ينهى، أما الراوي ربما يروي حديثا هو لا يعتقد بمطابقته للواقع بل يراه صادرا على وجه التقية فلا يأمر بشيء، يقول بس أنا سامع هذا الحديث من الإمام. ولكن هذا الإيراد أيضا غير صحيح، لأن التعبير بقوله ما أدى إليك عني فعني يؤدي، ما قال لك عني فعني يقول، ظاهر في أن الملحوظ هو حجية نقله عن الإمام، ويؤيد ذلك أنه لم ينقل في التاريخ كون العمري وابنه من الفقهاء، لم ينقل ذلك في التاريخ. ثم إنه قد يقال بعد الفراغ عن دلالة صحيحة الحميري على حجية خبر الثقة كما اخترناه، وحصل لنا الوثوق بصدور هذا المتن من الإمام لأنه ورد هذا المتن وتكرر في الكافي وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وإن كان في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي نقل هذا المتن بشكل آخر أيضا، ولكن ذاك النقل بالمعنى لا ينافي هذا النقل بعد تكرر هذا النقل في الكافي وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. فبعد ذلك قد يقال بأن هذه الصحيحة لا تفيد إلا لإثبات حجية خبر العادل الثقة المأمون والعادل. فإذن من لا يستدل على حجية خبر الثقة ببناء العقلاء لأنه يشكك في بناء العقلاء على حجية خبر ثقة لا يفيد خبر الوثوق النوعي، بل الشخصي كما عليه السيد السيستاني إذا لم يفيد الخبر ثقة وثوقا شخصيا للإنسان فالسيد السيستاني يقول ليس بناء العقلاء على الاعتماد عليه. فيقال بأنه لو ثبتت دلالة هذه الصحيحة على حجية الخبر تعبدا فغايته أن يقتصر على حجية الخبر العادل كما عليه جمع من الفقهاء المتقدمين كالمحقق الحلي والعلامة الحلي والمحقق الأردبيلي وصاحب المعالم وصاحب المدارك والشهيدان الشهيد الأول والشهيد الثاني، فإنهم قالوا باختصاص حجية الخبر تعبدا بخبر العادل. ومن المعاصرين السيد الزنجاني يقول إن حصل الوثوق من خبر غير العادل فهو، وإن لم يحصل الوثوق فلا نرى حجية الخبر تعبدا إلا إذا كان المخبر عدلا إماميا، لأن الثقة المأمون لا ينطبق على غير الإمامي العدل. يقول السيد الزنجاني نحن تتبعنا كلمات المتقدمين والروايات، فهم حينما يريدون أن يعبروا عن شيعي عادل يقولون ثقة، ولو كان غير شيعي اثنى عشري وكان متحرزا عن الكذب يقولون ثقة في الحديث أو متحرج عن الكذب. فهذا الشيخ الطوسي في كتاب العدة كلامه صريح في ذلك، شلون؟ في كتاب العدة صفحة 47 الجزء الأول من هذا الكتاب يقول نحن لا نرى حجية خبر غير الإمامي العدل إذا تعارض مع خبر إماميا عدل. صار معلوم؟ خبر الإنسان الذي يتحرز عن الكذب ولكنه ليس بإمامي اثنا عشري عادل، إنما يكون حجة فيما إذا لم يعارضه خبر إمامي عادل. إذا لم يكن هناك خبر إمامي عادل يدل على حكم شرعي، فحينئذ نرجع إلى خبر غير الإمامي العدل إذا كان متعرزا على الكذب. ثم بعد ذلك طرح مشكلة، وهي أنه لو كانت الرواية مرسلة فتعارضت مع رواية مسندة هل يتعارضان أم لا؟ يقول الشيخ الطوسي: إن كان راوي تلك الرواية المرسلة مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق بهم، فتكون مراسيل هؤلاء مساوية مع مسانيد غيرهم. هذا شنو معناه؟ أولا قال لا يعارض خبر الإمامي العدل إلا خبر إمامي عدل آخر، لا يعارض خبر الإمامي العدل إلا خبر إمامي عدل، أما خبر غير الإمامي العدل ولو كان متحرزا على الكذب لا يصلح أن يعارض خبر الإمامي العدل، ولكن مراسيل أذن أبي عمير وصفوان والبزنطي تعارض مسانيد غيرهم، لأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن ولا يرسلون إلا عمن يوثق بهم، يعني عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن إمامي عدل. هذا صريح في كون المراد من الثقة عنده الإمامي العدل. وهكذا قال: إذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد للمذهب وروى عن الأئمة مثل الفطحية والواقفة روى عن الأئمة عليهم السلام لكنهم مخالفون معنا في اعتقادنا في المذهب، يقول: فإن كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. والعمل بما رواه الثقة، يعني يجب إطراح خبر الفطحية والواقفة وإن عرفوا بأنهم متحرزون عن الكذب يصرح بذلك، يجب إطراح خبره إذا تعارض خبره مع خبر إمام خبر شخص موثوق به، ويجب العمل بما رواه الثقة، يعني يجب العمل بما رواه ذاك الإمامي العادل. ولأجل ذلك يقول السيد الزنجاني: كل ما ورد في كتاب النجاشي أو الشيخ الطوسي من الشهادة بأن هذا الراوي ثقة يعني هذا إمامي. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.